تقدم معنا في حديث أبي هريرة ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فما هو؟
يقرأ صورتي السجدة
والإنسان. طيب، ما الحكمة من قراءة هاتين صورتين؟
اختلف في الحكمة. صحيح أن العظة والعبا القول الأول.
هل يشرع المداومة؟ حسنت.
لا، اضطرب على ثلاثة أقوال.
نعم،
القول الأول أنه لا يشرع لأن لا يظن الوجوب.
نعم.
القول الثاني أنه يشرع إلا إذا ظن الوجوب، هذا قلنا القول الأول. القول الثالث أنه مشروع مطلقا، مشروع مداوم مطلقا.
نعم.
قول من رجب لثلاثة أمور. أولا لأن هذا روي عن الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
العباس وغيره مداوم على ذلك ووضع الحديث. والثالث أيضا
لأنه توجد سنة كثيرة لم يتركها أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ طيب، هل بدر هل يشرع أن الإنسان يسأل عند آية العذاب ويستعيذ عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة؟ لعدم ورودها. طيب، ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟
على أخوان هل أنه محرم؟
نعم. تمام. قال أول أنه يحرم، قال الثاني يكره. طيب، أحسنت. ما معنى تأول القرآن يا عبد؟ تأول القرآن نعم. طيب، ما معنى سبحانك اللهم وبحمدك يا صالح؟ فهو بمعنى الشكر. والراجح أنه إيش؟ أيوة، أحسنت. ما هي صيغ الحمد إذا رفع من الركوع؟ والأحسن الأحسن احنا قلنا اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك، لكن الذين قالوا رجحوا اللهم ربنا ولك الحمد عللوا أن أكثر ألفاظ. طيب، هل يشرع أن يقول ربنا ولك الحمد؟ هل يشرع أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ يعني أنه لا يحمد إلا بعد تسميع الإمام. اقرأ يا عم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالمؤلف رحمه الله، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في أعضاء السجود ليبين الأعضاء التي يجب على المسلم إذا سجد أن تكون على الأرض، وهو حديث في صحيح البخاري ومسلم، فلا شك في ثبوته. يقول صلى الله عليه وسلم: على سبعة أعظم. المقصود بالعظم هنا العضو، يعني على سبعة أعضاء كما جاء في الرواية الأخرى. وفي هذا الإطلاق دليل على جواز إطلاق الجزء على الكل، أو بعبارة أخرى إطلاق الجزء وإرادة الكل. وجهه أن كل عضو من أعضاء الإنسان فيه أكثر من عضو، وهو يقول على سبعة أعظم، يعني لكل عضو عظم، فهو دليل على هذه المسألة من هذه الجهة. قوله الجبهة، الجبهة المقصود بها أعلى الوجه، وهي معروفة. وقوله أشار بيده إلى أنفه، يعني مع الجبهة، وذلك لئلا تكون الأعضاء ثمانية. وقوله اليدين، المقصود باليدين هنا الكفين لأمرين: الأول أن هذا جاء مصرحا به في رواية مسلم، الثاني أنه لو حملنا اليد هنا على كامل اليد لوقعنا في النهي عن متشبه بالكلب أو السبع. فوائد هذا الحديث: فائدة الأولى وجوب السجود على جميع هذه الأعضاء، لأنه يقول أمرت صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الواجب السجود على الجبهة والباقي سنة، وسأل هؤلاء بدليلين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السجود: سجد لك وجهي سمعي وبصري، فأضاف السجود إلى الوجه. والجواب عنه أن إضافة السجود إلى الوجه لا تقتضي حصر السجود فيه، الدليل الثاني أن السجود في لغة العرب يطلق على وضع الجبهة على الأرض ولو بدون الأعضاء الباقية. والجواب عن هذا أن ما جاء مطلقا في لغة العرب من الألفاظ الشرعية فإن النصوص تبين تقييده وتبين حدوده، وهذا موجود كثير في الألفاظ الشرعية، وهي يكون لها معنى خاص في الشرع يختلف عن معناها في اللغة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المصلي أن يكشف شيئا من أعضاء السجود، يعني عند إرادة السجود. وجهه أن السجود يصح مع تغطية وستر هذه الأعضاء، أو يطلق على الإنسان أنه ساجد وإن وضع هذه الأعضاء وهي مستورة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجزئ وضع الأنف دون الجبهة، ولا الجبهة دون الأنف، وفي المسألتين خلاف. المسألة الأولى حكم وضع الأنف دون الجبهة، هذه فيها خلاف، لكن حكم وضع الأنف أنا قلت دون الجبهة، هذه فيها خلاف، لكن حكي الإجماع عن الصحابة أنه لا يجزئ، وهذا ظاهر لأن الجبهة هي الأصل، كقوله صلى الله عليه وسلم على سبعة أعظم على الجبهة. المسألة الثانية حكم السجود على الجبهة دون الأنف. فالجمهور يرون أنه مجزئ لأن الأصل وضع الجبهة، ولأنه ادعي الإدراج في لفظة وأشار إلى أنفه، وقول الثاني أنه لا يجزئ إلا وضع الجبهة والأنف معا، وهذا هو الصحيح لقوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم فسر الجبهة أنها تشمل الجبهة والأنف. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجزئ السجود على بعض هذه الأعضاء السبعة، لأنه إذا فعل فقد تداخلت الأعضاء ولم يسجد على سبعة. من فوائد هذا الحديث جواز السجود على حائل منفصل، لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على خمرة، الثاني إطلاق الحديث. من فوائد هذا الحديث جواز السجود على حائل متصل، لإطلاق الحديث. وقيل بل السجود على حائل متصل إن كان لحاجة جاز بلا كراهة، وإن كان بغير حاجة جاز مع الكراهة. واستدلوا على هذا بأن القول به بهذا التفصيل يحصل به الجمع بين الأدلة، فإنه صح عن الحسن رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون على العمائم، وأيضا صح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون على الأرض في شدة الحر، فإذا لم يتمكن أحدهم من وضع جبهته على الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتوقعون السجود على حائل متصل إلا عند الحاجة، وهذا القول هو القول الراجح إن شاء الله لما تقدم من أنها تجتمع به الأدلة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لصحة السجود أن يمكن جميع العضو من الأرض، يعني جميع الأعضاء السبعة. وجهه أنه إذا سجد على بعض العضو فإنه يصدق عليه أنه سجد على العضو، ونحن نقول أن هذا لا يشترط للصحة، وإن كان لا ينبغي أن يسجد الإنسان إلا وقد مكن أعضاءه من الأرض، هذا لا شك أنه واضح من الحديث، لكن الكلام عن الإجزاء من عدمه. من فوائد هذا الحديث أنه لو سجد على جميع الأعضاء إلا عضوا واحدا فإن السجود لا يصح إذا استمر رافعا للعضو إلى نهاية السجود، فإن كان يضعه تارة ويرفعه تارة صح السجود. وعلم من هذا أنه لا يشترط لصحة السجود لا وضع كل العضو ولا وضع العضو كل السجود، لا كل العضو ولا كل السجود، وإن كان من وضع بعض العضو أو وضع كامل العضو بعض السجود فقد قصر تقصيرا لا ينبغي أن يفعله. من فوائد هذا الحديث أن الأصل أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر له ولأمته، أخذنا ذلك من ألفاظ البخاري، فإن الحديث في البخاري فيه أمرت وأمر النبي وأمرنا، والتفاوت بين هذه الألفاظ يدل على أن أمر النبي هو في الواقع أمر لباقي المسلمين، وهي مسألة مشهورة في أصول الفقه. نعم اقرأ.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه.
قوله إذا صلى يعني إذا سجد، وحديث ابن بحينة كما ترى في صحيح مسلم والبخاري، فلا شك إن شاء الله في ثبوته. إذن إذا صلى يعني إذا سجد، وهذا التفسير دلت عليه رواية لمسلم ودلت عليه رواية للبخاري أيضا، لكن من وجه آخر، لكن من وجه آخر. قول فرج بين يديه، المراد به باعد بين يديه وجنبيه، فالمقصود أنه نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. فهم هذا من سياق الحديث حيث قال حتى يبدو بياض إبطيه، وفهم هذا من الأحاديث الأخرى التي فيها بيان لسنة المجافاة. وقوله حتى يبدو بياض إبطيه يعني حتى يظهر بياض الجلدة التي تكون في الإبط، والإبط هو باطن المنكب وهو معروف. من فوائد هذا الحديث بيان السنة في وضع اليدين حال السجود، فائدة ثانية أن الاعتدال المأمور به في الأحاديث الصحيحة يكون بالمجافاة وبغيرها من السنن التي سبق شرح الاعتدال وبيان كيف يكون. من فوائد هذا الحديث أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبت له شعر في الإبط، وأن جلدة الإبط بيضاء لم تتغير كما يتغير لون سائر الناس. لقوله حتى يرى بياض إبطي. وقول الثاني أن هذا ليس من الخصائص، وأنه لا يوجد ما يدل لا على أنه لا ينبت له شعر ولا على أن لون الإبط منه صلى الله عليه وسلم يختلف عن لون باقي الناس. وأصحاب هذا القول يقولون لا يوجد دليل على أنه من الخصائص. وعلى هذا معنى بياض إبطيه يعني لأنه نتف إبطه فظهر بياض الجلد، وهذا القول الثاني الذي ينفي الخصوصية أقرب لما تقدم من أن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل ينص عليها، لأنها خلاف القاعدة العامة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس. من فوائد هذا الحديث جواز إطلاق الكل وإرادة البعض، عكس الفائدة التي في الحديث السابق. فعلى هذا إذا جمعنا بين الحديثين يكون يدل على جواز أن يطلق الإنسان البعض على الكل أو الكل على البعض، لكن بشرط أن يكون المقصود واضح، أن يكون المقصود واضح ولا تلبيس فيه. فوائد هذا الحديث أن الشارع أمر بهذه الصفة لحكم، هذا لا شك فيه، لكن تعيين هذه الحكم مختلف فيه. فمنهم من قال أن هذه الصفة فيها بعد عن الكسل، ومنهم من قال أن في هذه الصفة تواضع لله، ومنهم من قال أن في هذه الصفة تحقيق فائدة، وهي أن جميع الأعضاء تسجد منفصلة بحيث يتميز كل عضو عن الآخر ويظهر سجوده ولا يلتصق بغيره. والصواب إن شاء الله أن هذه الحكم كلها مقصودة، والله أعلم بحكمته في أمره. من فوائد هذا الحديث بيان حكم هذه الصفة، وهو الوجوب، لا سيما إذا نظرنا إلى هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش المصلي ذراعيه، ونهى عن التشبه بالسبع والتشبه بالكلب. فإذا اجتمعت هذه الأحاديث دلت على أن هذه الصفة واجبة. القول الثاني أن هذه الصفة سنة، وهو مذهب الجمهور. والراجح قول آخر إن كان قيل به، وهو أن المجافات سنة وعدم الافتراش واجب. والسبب، السبب أن نجد أن الأحاديث فيها الأمر الصريح برفع اليدين عن الأرض، كما سيأتينا في الحديث التالي فيه الأمر برفع اليدين، وفي الأحاديث النهي الصريح عن الافتراش. فمسألة الافتراش ورفع اليدين عن الأرض هذه نصوص الوجوب واضحة، لكن المجافات، إبعاد العضدين عن الجنبين، هذه فقط حكي فيها فعله صلى الله عليه وسلم. فنقول المجافاة سنة والافتراش محرم، أو ترك الافتراش واجب. واضح؟ هل يستطيع الإنسان أن يترك الافتراش بدون مجافاة؟ نعم، بكل سهولة يستطيع أن يفعل هذا، ولهذا نفصل الحكم. وإن كان أهل العلم فيما وقفت عليه لا يفصلون، يجعلون هذا واجب أو يجعلونه سنة الجميع، لكن هذا التفصيل فيه جمع بين الأدلة، وهو الراجح بوضوح إن كان قيل به. إن كان قيل به، من فوائد هذا الحديث أن المرأة كالرجل، فعليها أن تسجد كالرجل، لأن الحديث عام، والأصل أن المرأة والرجل عليهم أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يسجد على هذه الصفة. وقول الثاني أن المرأة ليست كالرجل، بل إذا سجدت فإنها تضم بعضها إلى بعض. استدل أصحاب هذا القول بمرسل صحيح إلى مرسله من التابعين أن المرأة ليست كالرجل. الثاني آثار عن بعض الصحابيات رضي الله عنهم. فاعتمد أصحاب القول الثاني على مراسيل وإيش وآثار، وهذا القول هو الراجح، أن وجود مراسيل وآثار في الباب الاعتماد عليها خير من الاعتماد على العمومات في بعض الصور. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم.
هذا الحديث في مسلم، وفيه أيضا كيفية وضع اليدين والكفين. وتقدم معنا أن وضع الكفين شرط لصحة السجود، لأنه أحد الأعضاء السبعة. وهذا الحديث يبين أن المقصود وضع الكف وليس اليد، لأنه يقول فضع كفيك. الثاني قوله وارفع مرفقيك، بعض أهل العلم يفسر وارفع مرفقيك يقول يعني عن الأرض وعن إيش وعن جنبيك، يقول ارفع مرفقيك يعني عن الأرض وعن جنبيك، والأقرب أن وارفع مرفقيك يعني عن الأرض، لأن هذا هو اللفظ المتبادر، يقول ضع كفيك وارفع مرفقيك، فاللفظ لم يتناول في الحقيقة مسألة المجافاة والبعد عن الجنبين، فهو دال على هذا الأمر فقط. من فوائد هذا الحديث بيان كيف يصنع الإنسان بكفيه ومرفقيه، والنهي عن الافتراش، ووضع الكفين يكون بأن يضع الكف إما بإزاء المنكب أو بإزاء الأذنين، وتكون مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة. وفوائد هذا الحديث تقدمت معنا في حديث أبي حميد الساعدي في الكلام عن صفة السجود الشرعي، وذكرنا نحو 6 أو 5 نقاط يتحقق فيها أو تتحقق فيها السنة إذا فعلها الإنسان في السجود. وعن وائل
أحسن الله إليك، قال رحمه الله عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم.
نعم، الحافظ بن حجر ذكر عدد من الشراح أنه جمع في هذا الحديث بين حديثين، الحديث الأول فيه الضم والحديث الثاني فيه التفريج. نبدأ بالحديث الأول الذي فيه التفريج بين الأصابع حال الركوع. هذا الحديث إسناده حسن وله شواهد، الشاهد الأول من حديث أبي حميد الساعدي، الشاهد الثاني من حديث أبي مسعود البدري. فتفريج بين الأصابع حال الركوع ثابت في السنة بشكل لا لبس فيه إن شاء الله. الثاني ضم الأصابع حال السجود، هذا الحديث ليس له شواهد، ليس له شواهد تقويه، لكن إسناد هذا الحديث هو بنفسه حسن يقبل التحسين، ويقويه الأحاديث التي فيها توجيه الأصابع إلى القبلة، لأن توجيه الأصابع إلى القبلة يقتضي في الغالب ضم الأصابع. فإذا إن شاء الله المعنى الموجود في حديث وائل صحيح، كله صحيح، ولعل الحافظ رحمه الله لهذا جمع بين الحديثين. هذا الحديث فيه فائدة واحدة، وهي كيفية وضع الأصابع حال الركوع، وأنها تفرج على الركبة، لأن هذا أمكن للركوع وأقرب إلى الخشوع. والثانية أنه إذا سجد فإنه يضم أصابعه ويوجهها إلى القبلة، لأن في هذا نوع من الخضوع أيضا، وفيه أيضا توجيه للأصابع إلى القبلة. نعم،
صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، هذا الحديث سنقف بعض الشيء حول إسناد هذا الحديث. هذا الحديث رواه أبو داود الحفري عن حفص بن غياث عن حميد الطويل راوي المشهور عن عبد الله بن شقيق عنها به. وهذا الحديث مما اختلف فيه المتقدمون مع المتأخرين، ويصح أن نقول الخلاف بينهم شديد. نبدأ بتعليلات الأئمة المتقدمين. الإمام النسائي يقول، عبارة الإمام النسائي، لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. إذن الحافظ النسائي يعل هذا الحديث بتفرد أبي داود الحفري، لكن لاحظ معي أنه يصف هذا الراوي بأنه ثقة، يصف هذا الراوي بأنه ثقة. الذين أعلوا هذا الحديث 3، الإمام النسائي ومحمد بن نصر وابن المنذر رحمه الله. كلام الحافظ محمد بن نصر في كتابه قيام الليل كلام قوي جدا ومتقن وفيه تحرير، فلنستمع إلى كلام الشيخ في تعليل هذا الحديث. يقول: لم يأتي في شيء من الأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا صفة جلوسه. واضح كيف كانت؟ لم يأتي كيف كانت صفة جلوسه، إلا في حديث روي عن حفص بن غياث أخطأ فيه حفص رواه عنه أبو داود الحفري عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال: وحديث الصلاة جالسا، بدأ الآن بتعليله، لاحظ معي، وحديث الصلاة جالسا رواه عن حميد عن عبد الله بن شقيق غير واحد كما رواه الناس عن عبد الله بن شقيق رحمه الله، ولا ذكر التربع فيه، ولا ذكر للتربع فيه. هو يقول ولا ذكر التربع، لعل ولا ذكر للتربع فيه. الآن أفادنا الشيخ أن الناس رواه عن ابن شقيق الذي روى الحديث عن عائشة بدون التربع، وحميد رواه الناس عنه كذلك بدون تربع، إلا في رواية حفص فقط. وسبق معنا مرارا ذكر مثل هذا في الأسانيد، لأنه تجد أن الطبقة الأعلى من طبقة التفرد أيضا ليس فيها ذكر لهذه الزيادة. يقول: حدثنا محمد بن المثنى إلى أن قال: سألت أم المؤمنين رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. هذا الذي رواه الناس. ثم قال بعد هذا: فيشبه أن يكون الحديث كان عند حفص عن حميد على ما هو عند الناس، وكان عنده عن ليث عن مجاهد عن حجاج عن حماد عن سعيد في التربع في الصلاة، فذاكر أبا داود الحفري من حفظه فتوهم أن ذكر التربع في حديث حميد، فاختصر الحديث وألحق فيه التربع توهما وغلطا إن كان حفظ ذلك عنه أبو داود، وذلك أنه ليس بمعروف من حديث حفص، لا نعلم أحدا رواه عنه غير أبي داود رحمه الله، ولو كان من صحيح حديث حفص لرواه الناس عنه وعرفوه، إذ هو حديث لم يروه غيره، والذي يعرف من حديث حفص في التربع عن حجاج عن حماد. ثم ذكر الحديث السابق، ثم قال: وحفص عن ليث عن مجاهد صلاة القاعد غير المتربع على نصف من صلاة القائم. ثم ختم هذا الكلام وقال: وكان حفص رجلا إذا حدث من حفظه ربما غلط، وربما غلط، هو يقول غلط، هو معروف بذلك عند أصحاب الحديث. تلاحظ في كلام الشيخ الحافظ أنه في تردد، هل الخطأ من حفص أو الخطأ من أبو داود الحفري؟ هذا ليس كذلك، وأن الشيخ يميل إلى أن الخطأ من حفص، يميل إلى أن الخطأ من حفص. نريد أن نلخص العلل الآن. لو أردنا أن نلخص العلل، أولا تفرد أبو داود بهذا الحديث، لم يتابع عليه. الثاني أيضا تفرد حفص، لم يتابع عليه. هذا العلة الثانية. الثالثة وهي علة مهمة، أصل هذا الحديث في البخاري ومسلم بدون هذه الزيادة، أصل هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم بدون هذه الزيادة. إذن أخذنا الآن العلل، نأتي إلى رأي المتأخرين. المتأخرون يقولون هذا الحديث صحيح لأمرين: الأول أن أبا داود الحفري هذا ثقة، الثاني أن أبا داود الحفري هذا متابع، تابعه الأصبهاني عند الحاكم والبيهقي. الجواب عن هذه الأدلة، أما الجواب عن الدليل الأول فقولهم أن أبا داود ثقة، هذا رد، يعني نستطيع نقول رد بارد، لأن الحافظ النسائي هو أثبت أنه ثقة، هو يقول أنه ثقة، يعني الحافظ النسائي ما لا يعرف أن أبو داود الحفري هذا ثقة، هذا عابد كبير من عباد الكوفة، عنده من الورع ربما متفرد في الكوفة في وقته هو، حتى أنه كان ساكن في بيت فكان يسمع الحديث للناس. في القديم كانوا إذا سمعوا الحديث يتربون الورق. وش معنى يتربونه؟ يعني يمررون التراب عليه لينشف ويثبت. فلما أراد طالب أن يأخذ التراب ليترب قال قف، إنما اكتريت البيت كراء، يعني أن البيت أجار، فهو ما يريدك تأخذ تترب من شدة ورعه. رجل عابد وفاضل وترجمة قوية جدا. النسائي يعرف هذا كله، هو يعرف أنه ثقة، لكن يقول الحديث مع ذلك فيه إيش خطأ. فكان الواجب على المتأخرين إذا رأوا أن النسائي يعرف أن هذا الراوي ثقة يبحثوا عن العلة الحقيقية، أليس كذلك؟ ما يردون بهذا الرد البسيط وهو أنه ثقة. الثاني متابعة الأصفهاني. متابعة الأصفهاني لا تفيد شيئا إذا حكمنا أن الذي أخطأ هو حفص بن غياث، أليس كذلك؟ لأن يكون روى عنه اثنان ثقتان، لكن الخطأ منه هو. واضح ولا لا؟ إذن هذه المتابعة لا تفيد شيئا لهذا السبب، وهو أنه إذا حكمنا عليه بأنه الخطأ من حفص. الشيء الثاني الذي يبطل هذه المتابعة أن هذه المتابعة رواها الحاكم فقط وعنه البيهقي، وشيخ الحاكم في هذه المتابعة رجل غير مشهور. شيخ الحاكم في هذه المتابعة رجل إيش فيه؟ غير مشهور. إذن متابعة الأصبهاني لا تفيد. بقينا في ما هو الراجح، هل علة الحديث من حفص أو من أبي داود؟ الراجح والله أعلم أن الذي أخطأ حفص لأمرين. الأول أن هذا الحديث رواه عن حفص ثقتان، ما يدل على أنه هو الذي أخطأ وليس من روى عنه. الأصبهاني وأبو داود كلاهما ثقة ثبت، هذا أولا. ثانيا الحفاظ يقولون أن حفص إذا حدث من حفظه أخطأ، ليس كذلك؟ باقي نبحث هل حفص حدث بهذا الحديث من حفظه ولا من كتابه. إذا بحثنا عن هذا الأمر سنجد أن حفص حدث بهذا الحديث من حفظه. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من أن الحافظ ابن معين قال كل حديث حدث به حفص في الكوفة فهو من حفظه، وأبو داود والأصبهاني كوفيان. كيف دقة الأئمة؟ يعني إذا الأئمة حكموا على حديث ظاهر إسناده أنه صحيح مثل هذا، ثقة عن ثقة عن ثقة، إذا قالوا فيه خطأ يجب أن لا نتعجل في يعني تبسيط القضية والرد على الأئمة. إذن عرفنا الآن، أليس كذلك؟ عرفنا الخطأ. نختم هذه المسألة مع الأسف الشديد، أحد الذين حققوا بلوغ المرام، أحد الذين حققوا بلوغ المرام عقب على تعليل النسائي بقوله، ذكر كلام النسائي ثم قال هداه الله: وليس مع النسائي إلا الظن. في العبارة وليس مع النسائي إلا الظن، كأن النسائي أحد الذين توهم يبدأون في طلب العلم. وليس مع النسائي إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيبقى الحديث على صحته حتى نتيقن من علته. يعني أنا أقول هذا الكلام الحقيقة، يعني لا أريد أن أقول عبارات أخرى، لكن هذا من عدم توقير الأئمة. إمام مثل النسائي يعل حديث ظاهر إسناده الصحة بعلة خفية يعقب عليه بأنه ليس معه إلا ظن. يعني هل ترى أنت أيها المحقق أن النسائي يتكلم بمجرد ظن جاء على ذهنه هكذا؟ يعني هل ممكن أن يفعل هذا النسائي؟ يعني النسائي جالس ينظر للإسناد قال والله أظنه ضعيف، يعني هكذا بدون أي ظن. الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. يعني أنا أتصور أن هذه العبارة سيندم عليها من كتبها ولو بعد حين إذا تأمل وعرف عمق علم الأئمة. هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا أن يعني نحن نقول هذه مسائل خلافية، منهم من يرى أن الحديث صحيح، لكن أن نعقب على كلمة إمام من الأئمة بمثل هذه العبارات، هذا مما يجرئ كثير من الناس على الأئمة. لك أن تقول أنا أرى أن الحديث صحيح وأن ظاهر إسناد الصحة وأن يعني عدد من الأئمة مالوا إلى تصحيحه وأن الحاكم صححه، ما في إشكال، هذه مسألة خلاف. لكن أن نعقب على يعني كلام الأئمة الذي فيه عمق وفيه جودة في الصناعة الحديثية بمثل هذا الكلام الذي أقل أحوال أنه ليس فيه أدب مع الأئمة، هذا الذي الإنسان يكرهه كل كراهة. الآن أرجو أنه توضحت أنه توضح للإخوة يعني سبب علة الحديث وأن الأئمة كانوا عندهم دقة لما حكموا عليه بالضعف. نأتي إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى في هذا الحديث بيان ما هي السنة في كيفية الجلوس لمن صلى قاعدا. هذه مسألة فيها خلاف. القول الأول أن السنة أن يجلس متربع، أن السنة أن يجلس متربعا، وهؤلاء استدلوا بأمور. الأول الحديث، حديث عائشة الذي معنا على عند من يصحح الحديث. الثاني أن هذا مروي عن بعض الصحابة. الثالث أن هذا القول يتوافق مع قاعدة الصلاة، وقاعدة الصلاة تفاوت الكيفيات في الأركان. مثلا نجد أن الشارع يأمر بأن يكون الإيماء للركوع أقل من الإيماء إيش للسجود، ليس كذلك؟ فراعى الكيفية لاختلاف الركن. فكذلك نقول هنا ينبغي أن يكون الجلوس الذي هو مكان القيام يختلف عن الجلوس الذي هو مكان التشهد أو الجلوس بين السجدتين. واضح ولا لا؟ فهذا استدلال بطريقة الشارع، يعني استدلال بطريقة الشارع. القول الثاني أن السنة أن يفترش في جلوسه، لأن الأصل في جلوس الصلاة الافتراش، ولأن التربع فيه بعد عن السكينة والخضوع. القول الأخير أنه يتورك، عفوا القول الثالث وليس القول الأخير، أنه يتورك. القول الأخير أن المصلي إذا أراد أن يصلي قاعدا يجلس كيف ما شاء، لأن الأحاديث بيّنت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا ولم تبين كيف كان يجلس صلى الله عليه وسلم. يعني بالنسبة للراجح قد نرجح الجلوس متربعا لأمور. الأول أنه تقدم أن هذا مروي عن الصحابة، هذا واحد. اثنين تنظير المستدل بكيفيات أحكام الشارع في الصلاة فيه قوة. ثلاثة أن هذا في الواقع أيسر، لأن من أراد أن يصلي قاعدا إذا كان قعوده على صفة واحدة في كل الصلاة أدى إلى إيش؟ أي أدى إلى إيش؟ كيف؟ إيش يؤدي؟ إلى التشابه والصعوبة، كما يحكي كثير من الناس أنه إذا صلى جالسا ينسى هل هو الآن راكع ولا ساجد ولا قائم، أليس كذلك؟ يعني بصعوبة يضبط في أي أركانه، لكن إذا انفصل القيام عن الركوع والسجود سهل هذا. يعني لأجل هذا نقول وإن كان القول بأنه يجلس كيفما شاء في الحقيقة أيضا قول قوي، وهو يلي هذا القول في القوة، لأن الأحاديث بيّنت أنه يصلي قاعدا وأطلقت. ولأن المقصود من الصلاة قاعدا التيسير، والتيسير يتأكد إذا قلنا اجلس كيفما تيسر لك. فيعني كل من قولين واضح أو قوي. من فوائد هذا الحديث أن هذه الصفة سنة، وأنه كيفما جلس جاز وأجزأ وكفى. من فوائد هذا الحديث أن السنة بيّنت أن قعود من يجوز له أن يقعد في الصلاة وقيامه فيه سعة، والمقصود بالسعة أن له أن يبدأ الصلاة قائما ثم يقعد، أو يبدأ الصلاة قاعدا ثم يقوم، أو يبدأ الصلاة قاعدا ثم يقوم في أثنائها. الدليل على هذا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلاة كلها قائما، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلاة كلها قائما قاعدا، صح عنه صلى الصلاة كلها قائما، وصح عنه أنه صلى الصلاة كلها قاعدا، وصح عنه أنه صلى الصلاة قاعدا فلما بقي عليه قدر 30 آية قام فأكمل القراءة وركع. فإذا صح عنه الانتقال. ربما لم يصح عنه أنه صلى الصلاة قائما ثم جلس، يعني لا أعرف هذا في حديث، أو لا أذكر الآن أنه قائما ثم جلس. باقي الصور موجودة، قائما في الكل، قاعدا في الكل، قاعدا ثم قائما موجود، لكن قائما ثم قاعدا هذا الذي لا أظن موجود في الأحاديث. لكن أيضا هذا صرح الفقهاء أنه يجوز، لأنه إذا جازت تلك الصور جازت هذه الصورة، ففي هذا الأمر سعة. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث وتوقفنا على حديث ابن عباس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.